أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. من المفترض اليوم إن شاء الله أن نذكر ملاحظة في دروس من وحي الثورة، وأنا أحب الحقيقة وأحب مثل هذه الدروس تجمع شتات الفكر. يعني 12 درس سابق تحدثنا في أمور شتى، خرجنا في بعض التفريعات وعدنا إلى الموضوع الأصلي كذا، فمن الممكن أن يتشتت الذهن، فمن اللطيف بعد أن تفصل أن تجمل في النهاية الأمر وتخرج ببعض القواعد الواضحة. هذه خلاصة الـ 12 درس اللي احنا خدناهم مع بعض، التفريعات اللي دخلنا فيها وما إلى ذلك من أمور. لكن الحقيقة قبل أن نبدأ، أنا شعرت به مع نفسي في خلال هذه الفترة السابقة، في خلال الثلاث شهور الماضية أو الأكثر من بعد الثورة إلى الآن، ونحن نتحدث كثيرا في أمور السياسة وأمور الحكم وأمور قيادة الأمة أو الدولة، وهذه الأمور إن تحدثنا فيها كثيرا دون أن نخلطها ونمزجها ونقدم لها ونؤخر لها بالحديث عن أمور الآخرة وأمور الإيمان وأمور التقوى والورع، الحقيقة القلب يقسو. يعني كثرة الحديث في هذه الأمور، وهذا يرشح نفسه وهذا يرشح نفسه وهذا يتصارع وهذا يتقاتل، وفتن طائفية ومعارك جانبية بين المسلمين وانشقاقات واختلافات وصراعات فكرية، أمور كثيرة، في نهاية المطاف تجد أن القلب قسى، تغير القلب. قبل الثورة أو أثناء الأيام الأولى في الثورة القلوب متعلقة بالرحمن عز وجل تعلقا كبيرا، لأن في أزمة ضاغطة على الأمة كبيرة تدفعنا دفعا إلى الارتباط، وظهر ذلك بوضوح في أيام الثورة الأولى في 18 يوم قبل أن يتنحى الرئيس السابق. لكن بعد كده عندما بدأنا نناقش في أمور الدنيا، وهل يمكن أن نحكم الدنيا ونقود الدنيا ويكون منا رئيس ومنا وزير ومنا سفير ومنا حكومة، وهذه الأمور يعني أدت إلى بعض التغيرات في القلوب على الأقل عند المتكلم. فدائما نحب أن نعود إلى الأصول. هذه الحياة الدنيا بكاملها ما هي إلا رحلة سريعة عابرة، إن استطعت أن تجتهد فيها اجتهادا يصلح لك ما هو آت فأنت حكيم، وإن غابت عنك الرؤية وبدأت تصلح في أمور الدنيا ناسيا أمور الآخرة فأنت مسكين حقيقة. والشيخ النهاردة في القراءة قرأ قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاوعى تغيب الرؤية عن أذهاننا، ما نقوم بهذه الدروس إلا لنرضي الله عز وجل، وما نسعى إلى حكم إسلامي وقيادة رشيدة لهذه الأمة إلا من أجل إرضاء الله عز وجل، وما نعمر في هذه الدنيا إلا ابتغاء تعمير الآخرة في جنة الرحمن عز وجل. يعني هذه لابد أن تكون واضحة، أسألك رضاك والجنة، أن تكون واضحة عند المسلم في كل مراحل حياته، هو بيدرس سياسة، هو بيدرس اقتصاد، هو بيدرس اجتماع، هو بيدرس فقه وتفسير وحديث وعقيدة وغيرها من الأمور، وهو بيدرس طب وهندسة وفلك وكيمياء، دايما عينيه على قضايا الآخرة. كنت يعني من يومين وأنا أقرأ في ورد بتاعي في سورة العنكبوت، وبرضو كنت مشغول بهذه الخاطرة وبقول يا ترى احنا بنعمل ايه، وممكن يكون واحد ساعات يعني يضيع اوقات طويلة في مهاترات ومجادلات ونقاشات كثيرة، وعمال ينتقل الانسان من قناة فضائية الى قناة اخرى ويشوف المرشح وده قليه والحزب ده قليه وده قليه، وارقام الفساد وارقام السرقات وارقام المليارات والملايين، عمالنا نترقل بين هذا وذاك. وبقول في الاخر القصة دي كلها ممكن تلهينا عما خلقنا من اجله. خلقنا لنعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. انا بخاف افكر في هذه الخواطر وانا اقرا في القيام في سوره العنكبوت، وصلت يعني وكانها يعني الايه الكاشفه للرؤيه في مثل هذه الظروف الصعبه التي نمر بها. قال ربنا عز وجل: انما هذه الحياه الدنيا لهو ولعب. فعلا احنا في ساعات كتير بنضيع وقت، مش معنى كلام في السياسة تضيع وقت ولا كلام في الاقتصاد تضيع وقت ولا كلام من ده، بس ساعات بتغيب عنك الرؤية، بتنشغل بالتفصيلات دون النظر إلى الكليات الكبرى. أنت تفعل كل هذا اللي ترضي الله عز وجل، تنفق أوقاتا كثيرة من عمرك تلهو وتلعب، كما يقول ربنا عز وجل: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحياة الحقيقية الدار الآخرة. فإيانا وإياكم أن نتوه بين الدروب المختلفة وننسى قضيتنا الأساسية، أننا نريد أن نرضي الله عز وجل وندخل الجنة ويرضى عنا ربنا عز وجل. خلاص، يبقى دي منتهى أملنا إحنا كمسلمين كمؤمنين بالله عز وجل. سواء في تمكين أو ما فيش تمكين، دي قضايا بناخدها كلها طريق إلى إرضاء الله عز وجل في زمن ضعف في زمن قوة. ولعل هذا يمهد إن شاء الله إننا نعطي درسا قريبا بعنوان مغزى الحياة. قد وعدتكم بإعطائه، لكن يعني إن شاء الله ربنا يسهل لنا وقت ونعطيه عشان نفهم إحنا فعلا مغزى الحياة في هذه الظروف شكله إيه. في سورة الأنفال، وهي سورة تتحدث عن موقف سياسي عسكري، موقع بدر، هذا لقاء عسكري بين المسلمين، مشكلة سياسية كبيرة حصلت، يعني تعاملنا مع المشكلة السياسية في حرب ونتائج الحرب كانت مبهرة، وانتصرنا انتصار كبير، وبدأت تلوح للمسلمين أمور التمكين. ماذا قال ربنا عز وجل في هذه السورة تعليقا على هذا النصر المجيد؟ احنا بنقول يعني عملنا درس في أول المجموعة وضربنا بعض المقارنات بين بدر وبين الثورة المصرية، فماذا ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم تعليقا على النصر الكبير اللي احنا اصلا في الثورة المصرية يعني قلنا عملنا جزء منه وليس كله. يوم بدر طبعا ده نضرب مثل ومقياس ومعيار يقاس عليه. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. أول تصدير للسورة تكلم رب أو تحدث، يعني الآيات تتحدث عن موقف سلبي وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، انهم بعد النصر ووجود الغنائم اختلفوا وسألوا عن هذه الأنفال، هذا من حقي أو من حق فلان، وحصل نوع من الاختلاف والصراع بالرأي بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونزل القرآن الكريم ليعتب على الصحابة هذا الموقف. لم ينزل القرآن الكريم في أوله ليشكر الصحابة على حسن أدائهم في معركة بدر وعلى ثباتهم وعلى قوتهم وعلى شدة بأسهم وحسن قتالهم والخطة الحكيمة، لم يتكلم عن هذه الأمور، إنما قال: يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اختلفتوا صراعات وجماعات وفرق، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. زي ما يكون خطر على ذهن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن المؤمنين حقا هم الذين انتصروا في بدر وحققوا الجهاد في قمة صوره وفعلوا هذه الأمور، فخلاص تقلص في ذهن بعضهم الأمر في هذا الموضوع، موضوع الحرب والانتصار الذي تحقق في بدر. فيقول ربنا عز وجل في الآيات: خلي بالك اوعى تنسى الأصل بتاعك، لماذا ثبت في هذه الموقعة؟ ثبت لأنك كنت ذاكرا لله عز وجل، وكنت مطيعا له، وكنت مقيما للصلاة، وكنت منفقا مما رزقناك. فإذا حدث النصر فلا تنسى هذه المعاني، وتنشغل بنتائج النصر والدنيا التي فتحت والمناصب التي توزع والأموال التي تكثر، ما تنشغل بهذه الأمور، إنما اجعل همك كله لمرضاة الله عز وجل، واجعل قلبك وجلا عند ذكر الله عز وجل، واجعل قدماك أو قدميك تنتصب طويلا شكرا لله عز وجل في قيام الليل وفي الذكر الطويل وفي قراءة القرآن وفي الأعمال الصالحة بشتى أنواعها. فأنا أرجع أكد تاني على هذا المعنى عشان لسه الأيام اللي جاية هتكون أشد، وهذا لعله ما دفعني إلى التفكير في أن تكون المجموعة القادمة من الدروس هي مجموعة من الرقائق ومخاطبة القلوب علشان ما تسرحش بين الأمور ونشط عن الطريق، ولا نفسنا في الآخر قد مكننا لكن بقلوب فارغة وضاعت الأهداف عندنا، وساعتها لو ضاعت الأهداف هتلاقي التمكين ده لحظي سريع ووقعنا بسرعة. وذكرنا قبل ذلك موقف أحد وأن النصر كان في بداية الموقعة، ثم نسي المسلمون ارتباطهم ولو لفترة مؤقتة جدا بالله عز وجل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الكارثة وحدثت المصيبة. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. برضو في سورة آل عمران وهي نزلت تتحدث عن قصة أحد، بدأ ربنا عز وجل القصة سورة آل عمران 60 آية بتتكلم على أحد، بدأها بإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى بدايات الحديث عن قصة سياسية، قصة أحد قصة سياسية، سياسية عسكرية ومعاملات ومعاهدات وحروب وأمور الحكم، لكن البداية كانت دائما الحديث عن أمور الآخرة. وهتلاقي الآيات تموج بهذا المعنى سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران أو في سورة الأحزاب التي تتحدث عن غزوة الأحزاب أو في سورة الفتح تتكلم عن سورة الحديبية ثم فتح مكة. يعني في كل هذه الصور التي تتحدث عن أمور السياسة والحكم تجد أن الكلام عن الأمور الإيمانية كثير للغاية يا إخواني، لأن القلوب تموت إذا لم تتحدث عن أمور الذكر والإيمان والارتباط بالله عز وجل. هذه يعني بداية أتمنى أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، ونسأل الله أن يجعلنا مرتبطين به في زمن ضعفنا وفي زمن قوتنا وفي زمن يعني تشتتنا وفي زمن سيادتنا وتمكيننا وريادتنا للعالم أجمع إن شاء الله رب العالمين. الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها من وحي الثورة هذه مجموعة من الدروس اعتبرها اكثر المجموعات كما كنت قبل ذلك سخونة، لان الناس عايشة الاحداث، يعني شاهدت وعايشت وعاصرت الامور، وكل يوم بتقابلك مشكلة وبنيجي في الدرس نتكلم عليها، انت تعيش وسط الحدث. نحن لا نحكي عن زمن ماض بعيد، انما كلنا يعيش وتسمع تحليلات كثيرة واراء متعددة، وكل المشايخ والعلماء والدعاء بيتكلموا في الموضوع ده، وقد تسمع رؤى مختلفة ويؤدي هذا إلى بعض الاضطرابات عند السامعين في الفكرة أو في المعنى، فهي لذلك مجموعة ساخنة. لكن هذه طبيعة الحياة بشكل عام، الإسلام أو الدين بيحكم كل جزئية من جزئيات حياتنا، فطبيعي إن دايما يكون عندنا سخونة في الأحداث وكده، وتجنيب الدين عن أمور حياتنا أمر خطير حقيقة. والحمد لله إن احنا رجعنا تاني ندخل الدين في كل تفصيل من تفصيلات حياتنا. القاعدة الأولى اللي خدناها من الدروس، أول معنى خدناه واضح جدا، هو الله وحده أسقط النظام، وخدناها في درس كامل وذكرنا لها أدلة واضحة من الثورة المصرية ومن الأحداث الماضية في التاريخ بشكل عام، وقلنا أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما حدثت فيه أمور معينة تثبت أن الفاعل وأن الناصر وأن الذي ثبت المؤمنين حقيقة في هذه المعركة هو الله عز وجل. ذكرنا أن النصر أو الثورة أو النتائج التي حدثت جاءت من حيث لا نحتسب بل من حيث نكره، بدي أول علامة من علامات المنعطفات التاريخية، إن المنعطف التاريخي ده بيأتي من حيث تكره، أنت مش عايز هذا الاتجاه لكن ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك فرضا. الحاجة الثانية أنه يأتي وأنت قليل في العدد والعدة والإمكانيات المادية، مهما حاولت أن تكثر من إمكانياتك تجد معوقات كثيرة تضم مع أنك أنت تسعى إلى الاستكمال لكن أنت إمكانياتك ضعيفة بالمقارنة إلى من يحاربه. وشوفنا دولة بإمكانيات دولة بتحارب شعبها الأعزل البسيط اللي ما كانش معاه شيء، قوات يعني شرطة وقوات بلطجية وإعلام فاجر كبير وأموال هائلة تنفق وأشياء كثيرة كلنا عاصرناها وعايشناها، والذين يقومون بالثورة ليس معهم شيء، يعني يخرج من بيتي هكذا ليس معه أي شيء ولا واخد حتى يعني أي نوع من السلاح البسيط، يعني حتى الحجارة ما كانش بيجيها من بره، كنا بنطلعها من جوه ميدان التحرير، مش كده؟ فمفيش يعني مفيش عندنا، هذه طبيعة من طبيعات المنعطف التاريخي. والحاجة التالتة ان النتائج التي اتت اكثر بكثير من توقعات اي محلل، واي حد درس تاريخ او درس واقع وحلل الاحداث سواء من المسلمين او من غير المسلمين او من المصريين او من الاجانب اللي كانوا بيراقبوا الاوضاع في مصر، ما احد بالمرة تخيل ما وصلنا اليه الان، ولا معشاره إن ولا معشار ولا طموحات حتى الخارجين كانت تصل إلى هذا الموضوع. يعني الناس اللي عملت الثورة وخرجت من يوم 25 يناير لحد يوم ما تنحى حسني مبارك وإحنا ما كانش طموحنا يصل إلى هذه الأمور ولا معشار هذه الأمور. فهذه النتائج الهائلة من أعمال بسيطة، هذه النتائج هي فعل الله عز وجل. يبقى السنة الأولى والثانية والثالثة ثلاث نقط دولت، اللي هو أن النصر يأتي من حيث نكره، وحكاية أن النصر ينزل عدد القليل، والحاجة الثالثة أن النتائج تكون أكثر بكثير من توقعات أي حد. لو حصلت الثلاث حاجات دولت في حدث من الأحداث اعرف أن ده منعطف تاريخي، وإذا كان ده منعطف تاريخي يبقى بيسلم الأمة لوضعية جديدة ومكانة جديدة يعني تتبوأها الأمة إن أحسنت استغلال هذه الفرصة. فأثبتنا بذلك أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما، وأن الذي حقق هذه الأمور الثلاثة هو الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل هو الموضوع وهو الذي يعني أنجحه وهو سبحانه وتعالى قادر على إنهائه بالصورة التي يريد سبحانه وتعالى. لكن في عبرة لازم نأخذها من هذه النقطة، كل ده احنا لسه في القاعدة الأولى، العبرة أن إذا كان الله هو الذي فعل فلابد أن الله هو الذي يشكر على هذا الموضوع. ساعات احنا نقعد ننفخ كتير قوي في الشباب وننفخ في نفسنا واحنا عملنا وبقالنا 60 سنة ما عملناش حاجة، والشباب هم اللي عملوا. الشباب تربوا فين؟ تربوا فين وخدوا منين الروح اللي خلتهم يخرجوا؟ مين حفظهم على دينهم؟ ومين يعني تحمل المآسي الكثيرة التي مرت بها الدولة في غضون 60 سنة سابقة أو أكثر من ذلك؟ فيبقى أنا دائما أرجع للأصل، الأصل أن الله هو الذي نصر، هو الذي ثبت الشاب وثبت الشيخ، ألهم هذا الحكمة في موقف ما، وألهم هذا الصبر في موقف ما، وألهم هذا الثبات في موقف ما، مجموع هذه الأمور أدت إلى هذه النتيجة. بل هو الذي ألقى الرعب في قلوب المجرمين سبحانه وتعالى، لأن كان ممكن يطاول في الظلم ويطاول في المنابذة لشعبه، ودي احنا شايفين أمثلة في أماكن أخرى، يعني شفنا أمثلة في ليبيا وشفنا أمثلة في اليمن وأمثلة في سوريا ومطولة، والموضوع طال ويعني طول هذا الموضوع يؤدي أحيانا إلى نوع من اليأس والإحباط عند الناس، وقد تنتهي القضية دون إصلاح. فالحمد لله لله الفضل والمنة أنه هو الذي أتم هذا الأمر، وبالتالي لابد أن يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون شكره كما ذكرنا بأن نعطي ظهرنا لشريعته. عشان كده قلنا أن من أولى أمور الشكر أن نطبق القرآن والسنة التي أمر بهما الفاعل الحقيقي لهذه الثورة والناصر الحقيقي للمصريين في هذا الموقف وهو الله عز وجل. مش معقول بعد ما أتملنا نصره يجي ايه يقول طب معلش بقى لحد كده كفايه، وليه خلينا ندير حياتنا بما يناسبنا. وانت هو مين اللي جابها لك اصلا؟ يعني حتى الانفاق دايما يعني ربنا يفكرك انه هو الذي اعطاك، وانفقوا مما رزقناكم. وهذا في موضوع المال وفي موضوع الحكم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، سبحانه هو الذي نزعه من هذا واعطاه للاخر، فكله له سبحانه وتعالى. فما ينفعش بعد هذا الموضوع اجي اقول والله بس الظروف بتاعتنا ما ينفعش فيها ان انا اطبق شرع ربنا الذي نصر، ربنا الذي كما ممكن ما ينصرش وما يحققش، ده كله ليك. فاين الشكر لهذا الفضل الذي اعطاه الله عز وجل لك؟ وخلي بالك لو انت ما شكرتش انت اللي تدفع الثمن. ما يعني ما حد يعني الله عز وجل لا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه، فلو ما شكرناش تحول النصر الى احد وكانت مصيبه كبيره. الامر الثاني، دي كانت القاعده الاولى اللي خدنا فيها درس ونص تقريبا او درسين. الامر الثاني ان الفرص يا اخواننا من هذا النوع لا تتكرر كثيرا في التاريخ، فعشان كده قلنا انتهاز الفرصه ده امر مهم جدا، وعلى المسلمين ان يحرصوا تمام الحرص على اختيار من يطبق شرع الله عز وجل في الفترة القادمة، سواء كان في مجلس الشعب، مجلس الشورى، المحليات، اتحاد الطلاب، كذا كذا، أو رئيس الجمهورية. في كل هذه الأمور دايما تحط عينيك على القاعدة الأولى، هو الذي فعل سبحانه وتعالى، هو الذي لابد أن يشكر. ففي الفرصة الثانية لما تجيلي بقى الفرصة وعايز فعلا أنتهز الفرصة لإقامة يعني الحكم الذي يريد الحكم مبني على القرآن والسنة، لو راحت الفرصة هتيجي بعد 50-60 سنة، هي بتيجي كده تقريبا يعني عدة عقود، 50-60-70 سنة على ما تيجي فرصة تانية مشابهة لهذه الفرصة. فنجتهد اننا نعرف ناخد هذه الفرصة. ناخدها ازاي هذه الفرصة؟ اقول لكم على السر اللي هو من ورائه ممكن يربنا التي تيسر لنا انتهاز الفرصة. عشان انت عمال تكافح دلوقتي وفي غير كذا واحد عمال يعمل خطط ويجري والامور مش ماشية في الاتجاه اللي هو يتمناه. اهم شيء ان ترفع درجة ارتباطك بالله عز وجل، لان قلنا في الاخر كل الامور راجعة لي سبحانه وتعالى. ممكن اكون انا واخد اسباب مادية كتير وعمال اعمل لقاءات وقابل قادة الاخوان وقابل قادة السلفيين واروح مش عارف هنا واعمل هنا ايه واعمل استبيان واعمل خطة واعمل مسح للواقع ورصد الامور واستراتيجيات وامور كبيرة جدا، وارتباطي بربنا سبحانه وتعالى ضعيف. لا اقوم الليل الا قليلا، ولا اذكره سبحانه وتعالى الا قليلا، ولا اقرا في كتابي الا قليلا، ولا ارفع يدي بالدعاء له سبحانه وتعالى ان يخرجنا من هذه الازمه الا قليلا. فاذا كان ارتباطي به ضعيف ومش هينصرني، مش هيسر لي الامور، مش هيخلينا انتهز الفرصه. والله يا اخوانا كنت بتكلم مع احد الاخوه في موضوع الرئاسه بتاعت الجمهوريه، بنقول ان هو هذا منصب ضخم جدا وهائل جدا ومؤثر جدا جدا في مسيرة الأمة الإسلامية كلها، وخاصة لا سيادة متوقع أنها تقود العالم كله. فخلصنا في حوارنا أن هذا المنصب عز وجل أن يكرم هذه الأمة، فإنه يحمله سبحانه وتعالى إلى الذي يستحقه حتى لو كان يعني صارف الذهن تماما عنه وبعيد يخبط على بابه ويجيبه له من غصب عنه ياخده. اذا كنا احنا نؤمن بذلك في الامور الصغيره البسيطه في حياتي، لان الله عز وجل يفعل ما يشاء، فياتي به الله عز وجل لمن يستحقه. ممكن تكون شخصيه احنا كلنا ما طرحناش اسمها ولا سمعنا عنها قبل كده، ولو انت تيجي تحلل كده التاريخ تلاقي في شخصيات ظهرت مرات ولا كان حد يسمع عنها، وكانت موجود يعني جنبها رموز كبيرة كثيرة شغالة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الخير في هذا الرجل أن يتولى في هذه الظروف فيشيلها له ويحملها له سبحانه وتعالى بغير تخطيط ولا ترتيب من البشر، لأنه هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. لكن ده مقرون بارتباطك بالله عز وجل. عشان أنا أعرف أجيب الفرصة ديت، وعشان أنا أستدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى فينزل علي التسهيل والتيسير لانتهاز الفرصة، محتاج ثلاث حاجات. محتاج الأول حاجة إعلان إسلامي صريح، وقلنا الكلام ده في درس كامل قبل كده، إن أنا أكون مش مكسوف من ديني، مش مكسوف من الشريعة، بقول أنا مسلم وعايز قرآن وسنة، موضوع أنا أتكلم فيه بقوة لأنني أتكلم عن دين عظيم وعن منهج قويم وعن شريعة حكيمة وصالحة ومصلحة. يعني أنا أريد الخير للمسلمين ولغير المسلمين، وأريد الخير للمصريين ولغير المصريين، أريد الخير للعالم أجمع، وخير العالم أجمع في تطبيق الشريعة الإسلامية. وقلت قبل كده أن حتى لو في دولة غير مسلمة كل سكانها غير مسلمين، من مصلحتها الدنيوية أنها تطبق الشريعة الإسلامية. ده قانون بيحكم العلاقات بين الناس، وبيحكم المشاكل اللي بتحصل بينهم ذات الحل، وبيحكم الحروب، وبيحكم المعاهدات، وبيحكم المعاملات بين الناس، والجرائم ازاي يكون نمنعها ونحد من خطورتها، وازاي يكون اقتصادنا قوي، وازاي تكون سياستنا حكيمة. هو الشريعة كده قانون في كل فرع من فروع الحياة، في دستور، في تشريعات، في تفصيلات، لكن مش زي تفصيلاتنا احنا كبشر بنحط فنغلط ساعات ونصيب ساعات ونقترب من الحقيقة او نبتعد عنها. لا، ده قانون محكم 100%، ما في اخطاء، هو ده قانون يعني مطلق الصواب، مطلق الحكمة، مطلق المصلحة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأنا أتكلم عنه وأنا فخور به، حتى ما يثار لإثارة الشبهات وعايز يطعنك هنا ويطعنك هنا ويقول لك والله ده الجزية وقطع اليد ومش عارف، ويقول لك الحاجات وكأنها سبة في وجهك. أنا أقول لا، بالعكس، أنا أتكلم عنها بقوة، لأن ما دام الله عز وجل قد شرعها فهي حكيمة. بس انا اروح لاهل الموضوع، اهل التخصص، هيقولوا لي وجه الحكمه هنا ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 10، ادي اسباب هذه الحكمه، هذا ما اطلعنا على طرف منه، ومن المحال ان نحيط بحكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. هو الحكيم المطلق سبحانه وتعالى، فحكمته ما نستطيع ان نستوعبها، لكن يطلعنا على طرف منها، هذا الطرف يكفينا، يكفينا بقوه. حجه الله بالغه يا اخوان. فأول شيء أن أنا أعلن لهذه الإسلامية، لأن الناس متعطشة تعرف أنت مين دلوقتي، فلا تميع الأمور، كلم بوضوح أنا كذا كذا، وهتلاقي الناس كلها إيه؟ اتلفت حواليك. وذكرت لكم قبل كده حديثي مع الأستاذ عبد الفتاح مورو، وهو الرجل الثاني في حركة النهضة أو في جماعة النهضة الإسلامية أو حزب النهضة دلوقتي في تونس بعد راشد الغنوشي، ومن الناس الصالحين الطيبين ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويرفع من قدرهم ويثبت أهل تونس يا رب. طبعا أهل تونس جزاهم الله كل خير، احنا عارفين أفضلهم يعني بعد الله عز وجل على الأمة العربية والإسلامية الكبيرة يعني. فالرجل يقول على مدار سنوات طويلة تحدث العلمانيون في تونس، متعرفين تونس وعلمانية تونس، تحدثوا العلمانيون في تونس تحديثا كبيرا جدا على تسفيه الدين وعلى مقاومة الشريعة، وفي فجور كبير. يعني ما يحدث عندنا في مصر محاربة الدين جزء بسيط مما يحدث في تونس. ممنوع الأذان في الميكروفونات، الحجاب ممنوع في المؤسسات والمدارس، والجواز يعني على الطريقة الغربية، والراجل ما ينفعش يتجوز إلا مرأة بالقانون، إلا مرأة واحدة بالقانون، ممكن يكون لي عشيقة بس ما يعملش زوجة تانية. والله هذا والمرأة ترث مثل الرجل، يعني وهذا تشريع قانون هكذا، تكلموا عن يعني أمور فاجرة كثيرة. فالناس تاهت بعدت بعد طويل من سنة 55 أيام بورقيبة، من أول ما تولى بورقيبة وبعدها بن علي لحد هذا الزمن، لحد السنة اللي احنا فيها دلوقتي. فجاء دلوقتي حزب النهضة يتكلم عن الإسلام، فبيقول لما بدأنا نتكلم عن الإسلام الناس كلها متهيبة ومتخوفة، ما هو طول عمر الإعلام بيخوف من الناس ديت. فبدأنا نتكلم عن الإسلام، فقلنا الإسلام كذا كذا كذا. في هو بيحكي لي، كنا في ألمانيا في مؤتمر من شهر كده تقريبا، فكان بيحكي لي على هذا الموضوع، بيقول لي والله يعني احنا بدأنا نتكلم عن الإسلام، عرف الناس بالإسلام، الإسلام بيقول في هذه القضية كذا كذا كذا، بيقول في هذه القضية كذا كذا. فالناس تقول الله ما شاء الله، وده الإسلام، ده إسلام رسالة جميل قوي، مسلمين بس مش عارفين الإسلام بتاعهم. وده مش غريب على فكرة، ومعظم المصريين مش عارفين الإسلام الصح. وإيه الإسلام الصح؟ والإسلام عندنا تقلص نتيجة الحكم البائد اللي كان عندنا فيه صلاة وصوم وبعض الدروس اللي بتاخدها في حياتك الخاصة، لكن ما دخلش في حياة الناس، كان مجنب عن حياة الناس فترات طويلة، فالناس مش عارفة تفصيلات الشريعة ولا جمالها، وبالتالي الناس محتاجة تتعلم هذا الموضوع. فأنا لو أنا وأنا أحمل لواء الإسلام لم أعرف الناس لهذا الموضوع، طب الناس تعرفه منين؟ ما لازم نلاقي حد يعرف الناس، وده ظرف، لأن الأيام دي الناس عايزة تعرف منهجك أنت شكله إيه، ومنهج ده شكله إيه، ومنهج ده شكله إيه. فدي أول حاجة، إسلامية صريحة. والحاجة التانية المطلوبة عشان أعرف أنتهز الفرصة، وحدة في الصف. ولو إحنا ما عرفناش نحقق الوحدة في الصف يبقى لسه شوية مش هنعرف ننتهز الفرصة دي. لا تنتهز هذه الفرص بصف متفرق، يبقى لازم واحد صفوفنا، طيارات كتيرة وجماعات كتيرة وأفكار كتيرة اتصرفوا، لازم الوحدة تكون بين أفراد هذه الأمة، ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا. الفرصة هتروح ونفشل لو ظلت الأمة على فرقتها. كل واحد عنده على فكرة مبررات للفرقة، يعني انت مش عايز تتوحد مع التيار التاني، والتيار ده مش عايز تتوحد مع ده، وفلان مش عايز ينضم لدواء، بحجة عقلية قد تكون مقبولة ظاهريا، كنت عندك دليل على الفرقة، وانت عندك دليل على الفرقة، وبعدين مش عندك أدلة على الاجتماع واتحاد المسلمين واعتصامهم حول القرآن والسنة؟ الأدلة متوفرة ومتواترة كتير جدا جدا. والأصل اننا نكون متوحدين، وعندما نتفرق نفشل كما ذكر ربنا عز وجل تصريحا في كتابه الكريم، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. يبقى الامر الثاني اللي محتاجه عشان اعرف انتهز الفرصة هو امر الوحدة بين المسلمين. والامر الثالث هو الاخذ بالاسباب، يعني مش معنى ان انا يعني اعلنت اسلامية واضحة وارتبطت بالله ارتباطا كاملا وتوحد صفي ان انا بعمل الكلام ده على الجانب النظري فقط، لا انا بعمل برضو على الجانب العملي خطة، وباخذ بالاسباب وبدرس الامور وبعمل التربطات والاحزاب والعلاقات المختلفة، وبدرس الواقع شكله ايه، بشوف الخصم اللي عندي امكانياته ايه، يعني بعمل كل الامكانيات المادية اللي انا عارفها، بس بعد ما اكون عملت النقطتين الاولانيتين. لو عملت الثلاث حاجات دولت ربنا بييسر لك انتهاز الفرصة. ازاي؟ انا ما اعرفش ولا انت تعرف، لانها بتيجي برضو بطريقة معجزة غريبة. يعني دلوقتي احنا شايفين الاسلاميين مثلا اللي بيبتدي صوتهم يظهر عشان موضوع الترشح للرئاسة، ممكن ده يطلع وده يطلع وده، وفي الاخر يكون ربنا مخبيه لحد احنا ما نعرفوش خالص، وجايز لو قلنا اسمه دلوقتي ما حدش يسمع عنه. ومين اللي كان فيكم كلكم كده يسمع عن مثلا اسماعيل هنية قبل ان يتولى رئاسة حماس وفلسطين دلوقتي؟ الرموز الكبيرة ما كناش احنا نسمع منها، مع انه هو قديم وربنا يكرمه من ايام الشيخ احمد ياسين وقبليه، يعني معاه طبعا يعني من اوائل ايام الدعوة وهو شغال، لكن ربنا مخبينه وضعية معينة في وقت معين. كنا نسمع اسماء تانية وعندنا يعني رموز كبيرة، لكن ربنا يدخله لمثل هذا الموقف. فقد يكون هناك هذا الرجل، لكن لابد ان نحقق هذه الامور الثلاثة حتى يرسل لنا ربنا عز وجل الظرف المناسب الذي تنتهز فيه الفرصة، فنعرف الآن كيف يمكن أن تدار الأمور. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة اللي ممكن ناخدها من الدروس اللي فاتت، هي لابد من تحرير الألفاظ قبل الحكم على الأشياء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هسمع ألفاظ كتيرة جدا بتقال في هذه الأيام، فقبل ما اقول اللفظ ده سلبي ولا ايجابي، الكلام ده انا عاجبني ولا مش عاجبني، اقول له انت تقصد ايه باللفظ بتاعك ده. والمثل اللي احنا خدنا فيه درس كامل موضوع الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الاسلامية والدولة الدينية، وفرقنا ما بين هذه الالفاظ الاربعة، وقلنا ان هو يا ترى يقصد ايه لما يجي يقول لك انا عايز دولة مدنية، يعني معناه انه عايز دولة حضارية مؤسسية كذا، ولا عايز دولة علمانية ما فيهاش دين. يعني ممكن اللي بيتكلم يكون يقصد الحتة التانية دي، بس حاططها بشكل جميل دولة مدنية. مين يكره المدنية؟ يعني احنا نحب حياة المدنية والحضارة والرقي وكل الناس تحب كده، بس بعيد عن كتاب ربنا ونجنب كتاب الله وسنته؟ لا. فانت تقصد ايه بهذا الكلام؟ واللي يقول لك انا عايز دولة دينية، او انتوا هتعملوا دولة دينية، وانا اقول له لا انا عايز دولة اسلامية، يقول لي طب ما الاسلامية هي الدينية. ما الاسلامية ايه؟ ما الاسلامية علمانية اسلامية دينية. اقول له لا، انت تقصد بالدينية حاجة وانا اقصد بالدينية حاجة تانية. انا لما قلت اسلامية ما اقصدش اللي في دماغك انت. ايه اللي في دماغه هو؟ دولة بلا قانون يخرج فيها الحاكم يقول افعلوا كذا قال الله افعلوا كذا، وما عندوش اي دليل على هذه الكلمة. هذا لا نقره، بالعكس احنا عايزين دولة فيها قانون، وهذا القانون من القرآن والسنة بيطبق على الحاكم والمحكوم وعلى الغني والفقير وعلى الوزير والغفير، يطبق على الناس جميعا. ده اللي احنا عايزينه، دولة حضرية مدنية لكن قرآن وسنة لا تخالف هذا الدين. ما مش معنى كده ان انا هقول هجيب الشيخ المشايخ او الرجل المتدين الاكبر واحد متدين في البلد احطه على رأس الدولة كما كان يضعون البابا ويفعل ما يشاء ويقول قال الله. ما ينفعش يفعل ما يشاء، لازم ايه دليلك على هذا الموضوع؟ ولا انت منساق مع القرآن والسنة ولا ماشي بهواك؟ وضربنا مثالين للدولة اللي ماشي بهواها، اللي هي الدولة الثيوقراطية الدينية الأوروبية أيام البابا، والدولة الشيعية الإيرانية. دول ماشية بدماغها، عندهاش دستور قانون، لأن عندها البابا كان معصوم وعند الشيعة الإمام معصوم. وقلنا إن الكلام ده إحنا لا نقره ولا نقبله. فإحنا عايزين دولة يعني مدنية لكن دولة تعتمد على القرآن والسنة ولا تخالف ما أمر الله عز وجل به بحال من الأحوال. فلازم أنا أفرق في الأول. التوك شوز دلوقتي والبرامج الفضائية الكثيرة تعتمد على الحوار بيلعب بالألفاظ لعب كبير جدا في هذا المجال، وياخدك للبحر ويرجعك عطشان، لان هو عمال يتوهك هنا وهنا ويضرب لك امثله وانت عايزها خمينيه وانت عايزها بابويه وانت عايزها كنسيه لاهوتيه، يقعد فيتوهك وفي الاخر انا مش عايزها كل ده. طب خلاص خليها بقى ايه دوله مدنيه ويقصد علمانيه. فخلي بالنا من هذا الموضوع، وقبل ما نعرف نحكم على الشيء لازم نعرف تقصد بايه. الامر الرابع، قلنا نعم للتعديلات الدستوريه، خدنا فيها درس كامل والحمد لله الامور يعني مشيت وحصل الاستفتاء. لكن هنا افكركم بحاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه، ان ليست قضيه حلال وحرام، القضيه قضيه اجتهاد. يعني ممكن الناس اللي قالت نعم تكون عايزه مصلحه الامه، والناس اللي قالت لا عايزه مصلحه الامه، او بعض هؤلاء يريد مصلحه الامه وبعض هؤلاء يريد مصلحه الامه، وده اختيار. هل ممكن اعمل الدستور الاول ولا انتخابات الاول؟ اعمل ده الاول او اشوف المصلحه فين، وحيث كان اجتماع الناس ان شاء الله تكون المصلحه. فما فيش فيها يعني موضوع حل وحرمه، هي كل الامور داخله في اطار الحل الحلال ان شاء الله رب العالمين. يجوز هذا ويجوز هذا في نفس اطار دائره الحل. فدي كانت نقطة مهمة جدا، لأن حصل عليها صراع فكري بعد الانتخابات وأثناء الاستفتاء يعني وبعد الاستفتاء. النقطة الثانية مهمة جدا، إن ما زال إلى الآن يا إخوانا، وأنا بقول الكلام ده عشان أنبه الناس إنها تحافظ على حقوقها، ما زال إلى الناس إلى الآن من الناس أو من الطائفة التي قالت لا، من يقوم من يعيد الأمور عشان ينفذ رأي لا برضه. ضاربا بعرض الحائط موضوع الشورى اللي حصل ده، وموضوع الاستفتاء 76% ولا اكتر من الكم 77% وشوية يعني قالوا نعم، فعايز يلف عشان يحقق رغبة 23%. ويعمل البرامج الفضائية ويضغط عليك ضغط إعلامي تاني على أمل إنك تنسى، وتلاقي فجأة انشغلنا في تعديل الدستور وخدنا سنة سنتين والانتخابات اتأخرت وضرب بعرض الحق برأي الشعب. فنحافظ على هذا الحق ودايما نكون مصحصحين واخدين بالنا. وأنا حقيقة كنت سعدت جدا في يوم الجمعة اللي فات لما كنا في ميدان التحرير في موضوع في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، كنا واقفين في ميدان وكنت يعني في المنصه، كنت واقف في المنصه مع احد الشخصيات بدون ذكر اسمه يعني من اللي كان بيقولوا لا، طلع على المنصه بيتكلم عن فرض المكان على فلسطين وعلى الفتنه الطائفيه، كلم كلمه سريعه كده على فلسطين عابره، كلمه سريعه عابره على الفتنه الطائفيه، ثم قال وما زلت انادي بتأجيل الانتخابات حتى يتم تعديل الدستور. يا عم انت فين انت؟ ما خلاص الموضوع خلص انت. والله العظيم يعني ايه الفتن ديت؟ ليه انت فاكر؟ فكنت في غاية السعادة لما لقيت الناس كلها لا لا الناس مصحصحة الحمد لله، قال خلاص وحتى وان رفضتم فده رأيي. طب رأيك خلاص كان زمان، رأيك ده كنت تقوله قبل يوم الاستفتاء براحتك بقى، تأديك معانا في اللي احنا اخترناه مش يعني حتى لا يجوز لك ان تعتزل وتقول والله ال 23% دول ده خلاص احنا مش هنشتغل في تعمير البلد، اشربوا انتوا بقى. اللي قلت نعم الله، مش الشورى دي، ده ايه النظام ده؟ يعني ما مشيناش على رايك، نهد النظام كله. فأرجوكم خلي بالكم من هذه الأمور عشان بيلتفوا ألعيب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاجة الخامسة، قلنا حاجة جميلة قوي، المجتمع المصري قابل لتطبيق الشريعة الإسلامية، وضربنا أدلة على ذلك وعملنا الاستبيان اللي احنا قلنا فيه وان شاء الله نعرض نتائجه في اخر الدرس النهارده. والاستبيان قال هذا الموضوع ان الشعب فعلا قابل لموضوع تطبيق الشريعة الاسلامية، ومفيش خوف يا اخواننا من هذا الموضوع. الشريعة الاسلامية مش بعبع الناس يعني يا رب يستر. ده مصلحة يا ابني، ده احنا عايزين الخير. والشريعة الإسلامية دي حاجة هتخوفك وتهددك وانت تقعد كاشش في بيتك، شريعة ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مين ده اللي كاره الرحمة؟ مين اللي مش عايز رحمة؟ الشريعة رحمة والله العظيم، رحمة وهداية ونور وعدل وتقى وورع وأشياء كثيرة احنا ما نحلمش اننا نعيش في أحسن منها مطلقا، لا يمكن. المجتمع المصري بشكل خاص جدا، وطبعا المسلمين كلهم ان شاء الله يكون عندهم هذه الخاصية، بس المجتمع المصري فطرته طيبة للغاية، والناس فعلا بتحب الاسلام، وشعب متدين بالفطرة حتى لو كان منحرف بيعمل اشياء يعني لا ترضي الله عز وجل، لكن جواه حتة كده بتقول له انت بتعمل حاجة غلط خلي بالك، وتلاقي الواحد يعني عامل كل الموبقات، ولما تيجي تكلمه يقول لك ربنا ايه؟ غفور رحيم. برضه طمعان فيها برضه. هو مش عايز يعني يقول لك انا فاسق وانا مش مؤمن، حد يقول كده؟ دايما وربنا رب ايه؟ قلوب. يعمل كل اللي يعمل، بس الكلام ده فيه جانب ايجابي ان هو ما زال يقدر الشريعة ويقدر الدين ويقدر الله عز وجل. فبيقول لك انا ما تقوليش انا بغضب ربنا، انا بيني وبين ربنا عمار وانا اتصالات. يعني هو ده فكره بس. فالشعب متدين بالفطره، فاطمئنوا لما يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بتطبيق شريعه ان شاء الله هتلاقي الناس دي كلها مستريحه ومبسوطه ومطمئنه. اديكم مثال عابر سريع، موضوع الريان زمان. طبعا دلوقتي ممكن الملفات تتفتح من جديد ونعرف بقى اصل القصه ايه، لان احنا اتدلس علينا طبعا من الاعلام الفاسد والحكومه الحراميه اللي كانوا ماسكيننا ديت، اتدلس مش عارفين ايه في اين الحقيقه اللي حصل، اصل كان في بعض المخالفات، هو ايه اللي ما فيهوش مخالفات في الدوله؟ اشمعنى ده اللي اتحزبت كده هذا الحزب عليه؟ ايه اللي حصل في الريان؟ لما بدأ ايه الشيء المميز في شركة الريان عن الشركات الاخرى اللي خلت الدنيا كلها تتسحب من مصر وتروح لهذه الشركة؟ توجه الاسلامي، ان انت حسيت ان مالك ممكن يعمل ربح حلال. الناس كلها حاطة فلوسها في البنك وديها على قلبها، ربنا يستر ويغفر لي، وعمال يلف على الفتاوى من هنا ومن هنا عشان يسهل له الموضوع. قلبه في شيء، حس ان الموضوع في ربا، وياخد فتوى من هنا حلال 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 وحلال حلال حلال، مش قادر يتحمل. وطبعا انتوا عارفين الجو كله كان حلال، كل الفتاوى حلال، وما تراه الحكومة فهو الحلال. يعني هنا الحكومة راية هذا، اجيب لك ادلة عليه. والله العظيم ده شيء خطير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخشى علينا من المؤمن لان ايمانه يمنعه من ايذائك، ولا يخشى عليك من الكافر لانه واضح الكفر، لكن يخشى عليك من المنافق عليم اللسان. المنافق عليم اللسان، منافق بس عنده علم بالقرآن والسنة، فيعرف يجيب لك آية ويجيب لك حديث يتوهك، فتعرف شفت بقى الشيخ جزا الله كل خير، تقول ايه ربا حلال، ونمشي في الموضوع. فدي قصة. فلما طلع شركة تقول يا اخوانا انا هديلك ربحية حلال، الناس والله كتير جدا جدا راحت، مش عشان هم بيدوا نسبة اكبر، وان كان طبعا في ناس راحت عشان النسبة الاكبر، وفي ناس من الحكومة الفاسدة كانوا حاطين فلوسهم في الريان، مش بيدوروا على الحلال. حلال مين ويعرفوا حاجة اسمها حلال؟ هم دولت كانوا رايحين عشان المكسب اكتر. لكن في ناس كتيرة جدا، جموع من الناس كانت هناك علشان الربح ده ان شاء الله يكون حلال، وناس بتدور يعني بحرص على هذا الموضوع تسأل. فالشعب المصري بفضل الله قابل لتطبيق الشريعة الإسلامية. الأمر السادس، القاعدة السادسة، أنا إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم، إحنا خدنا عدة 7 دقايق مش كده من أول ما بدأنا، 7 دقايق ونص. الأمر السادس، يمكن يا أخوانا خدنا فيها درس دي برضه، يمكن التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن لازم اللي يكون بيمسك بزمام التدرج ده حاكم مسلم عنده رؤية. يعني مش التدرج في الشريعة الإسلامية مش معناه اللي تلحقوا اعمله وخلاص وكويس ان جات لنا فرصة نعمل كذا نعمل، لا مش ده القصد. القصد ان انت تبقى ماسك دفة القيادة ثم تتدرج في تطبيق الشريعة عشان الناس ما تستغربش الوضع. زي ما سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال الكلمة الجميلة بتاعته، قال لو حملت الناس على الحق جملة واحدة تركوه جملة واحدة. هو بيتدرج في الموضوع. فالتدرج في التدرج في التربية هذه أشياء، غير التدرج في انتهاز الفرصة. قلنا الكلام ده قبل كده في درس سابق. ايه الفرق؟ الفرصة فرصة الحكم لازم تنتهز، لأنها لو تدرجت فيها تروح منك. والشريعة ممكن تتدرج بعد ما تكون انت خدت الفرصة ومسكت الفرصة تدرج بقى، أو في التربية تدرج ان كل مرحلة إلى مرحلة أعلى إلى أعلى إلى أعلى براحتك. التدرج سنة من السنن الكونية فعلا، لكن في انتهاز الفرص قلنا لا. ضربنا مثال ماتش الكورة، انا ما اجيش انا كده من الشارع اخش على الماتش، بنعمل عمليات احماء ونجري ونتدرب قبلها بيومين ثلاثة وقبلها بيوم ولحد يوم الماتش بنتدرب، واللعيب اللي بينزل الاول يلعب شوية كده في التراك يتدرب، وبعد كده بننزل نحط مع بعض خطة. وفي الاول بنبتدي، انا حببتكم في الكورة نصيب انت حب الكورة ده حاجة عابرة يعني. وبعدين تبتدي الفريق يعمل خطة لحد فجأة جت فرصة قدام الجون، الجون مفتوح وابو تريكة واقف قدام الجون، نعمل ايه؟ يتدرج؟ يقول لك لا، بس برضو عشان الجمهور ما يتسرعش ندخل جون فجأة كده خلينا ناخدها واحدة واحدة، يوم راجع بالكرة تاني. ايه المنظر ده؟ ده مرة الخطيب خد انذار في الموضوع ده. والله انا مش الاهلاوي ولا الزمالكاوي، بس انا فاكر الماتش ده كان الاهلي كسبان الزمالك 7-0. انا طبعا بصرف النظر أنا ما عشان ما استنكمش حزب وفرق، ما اقصدش والله اي شيء. كان 7-0، كان اشبال كان لسه تحت يعني، مش الفريق الاول، كان 7-0 والخطيب رقص الناس كلها الحمد لله ودخل على الجون وبقى قدام الجون، جت الفرصه ما رضاش يحط الجون ورجع بالكره تاني. مسخرة يعني بقى، يعني مش معقول الجون فاضي. فالحكم اداله انذار، ما ينفعش الحكم اداله انذار، ان لما عندك فرصة لازم تنتهزها. ده احنا بندي انذار لكل واحد جات له فرصة ما انتهزهاش. وفكرت بموقف الخطيب وهو عبرة في التاريخ. تمام؟ طيب الموضوع السابع او القاعدة السابعة، طبعا انتوا استميتوا كده انهم عشرة مش كده؟ احنا ماشيين في سكة عشرة كده، وفي الاخر تلك عشرة كاملة وريحكم ان شاء الله. الموضوع السابع، لن يأتي زمان يسمح فيه الغرب بإقامة الدولة الإسلامية. لو انت خايف من الموضوع الغرب ده، مش هيجي وقت يكون احسن من كده. هو عمره ما هديك فرصة قديما وحديثا. هو وضربنا امثله على كده كتير، وادله من التاريخ وادله من الواقع، وافكركم بحاجات سريعه للغايه. اولا، الغرب الان مضطرب للغايه، لكون حصل مشكله في تونس ومشكله في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، مش ملاحق. ففرصتك دلوقتي احسن من فرصتك بعد ما يرتب اوضاعه. وادي يا عم الغرب دخل زي الاسفين في ليبيا، وبدأ النيتو يخش ويحط رجليه ويعمل تربطات و ومش بعيد تلاقي الكلام ده كمان حصل هنا وهنا وهنا وهنا. فلو انتهزنا، لو ضاعت، لو استنينا والفرصة راحت، لعل الغرب يدخل بشكل اقوى ومدروس. وطبعا هم مش ساكتين، واللي منكم قرا مقال الاستاذ فهد مهويدي من يومين فتش عن التمويل، خطير والله خطير. فرنسا بتقعد مع ناس من عندنا هنا من مصر، وذكر اسماء هو في المقال بتاعه، ذكر اسماء، راجعوا المقال، ذكر اسماء. وان فرنسا استدعت الايام دي، يعني لسه من ايام قليله، استدعت مجموعه تمثل بعض الرموز في مصر، عملت معاهم ديل اتفاق، واتفاق ده المفروض ان هو سري، بس واحد كشفه لما رجع جزاه الله خير، اتكلم يعني وكشف الموضوع وكتب عنه فهم ويد، لا ازاي دي اللي تدعمهم علشان تؤدي الى علمانية الدولة واقصاء الاخوان تحديدا عن قيادة الدولة في هذه الفترة القادمة، سواء مجلس الشعب او في الانتخابات رئاسة الجمهورية. فهم بيعدوا وشغالين في هذا الموضوع، لكن لسه الامور عندهم مضطربة، لان عندهم مفتح له كذا باب في كذا حتة. فلو انتظرت اعدادهم ده هيجيب نتيجة. الحاجة التانية، ان الغرب قلنا مهيئ نفسيا انك تيجي، وقلنا ذكرنا امثله من الجرايد ومن اقوال السياسيين واقوال الاعلاميين، والناس كلها فاهمه ان انت طبيعي انك جاي، ازاي ما تجيش يعني بعد هذا ما راوه؟ الطبيعي انك تيجي. فلو انت جيت امر طبيعي وهو مهيئ نفسيا ليه. وذكرنا قصه هرقل لو انتم فاكرين، وحقيقه ابن اخطب وغيره من الناس اللي كانت مهيئه نفسيا لقدوم الاسلام، فكانت حربها هزيله لانه عارف انه مغلوب. فده دي قضية مهمة. والحاجة الثالثة، الغرب حقيقة الآن في نزول يا اخوانا، زي ما كيرف الأمة الإسلامية ما شاء الله بيطلع دلوقتي، الكيرف بتاع الغرب بينزل دلوقتي. واللي يرصد الموضوع يتابع كده التغيرات الموجودة في آخر 5 سنين تحديدا، هيلاقي الأمور بهذه الصورة. وراجعوا بقى موضوع الأزمة المالية، وراجعوا موضوع الانتكاسات العسكرية هنا وهناك، وعدم القبول العالمي للغرب، والفرقة اللي بتحصل في بعض العلاقات، والنمو بعض الرموز الأخرى زي الصين وزي غيره، وتحدث عودة التوازنات من جديد، أمور تانية كتيرة جدا، التعليم. وكانت أوروبا وكانت أمريكا عندها مشكلة كبيرة جدا، مشكلة إن الجيل، الأجيال اللي جاية مش عايزة تتعلم، مش زي الأجيال اللي قامت على كتافها أمريكا قبل كده وكانت بتقدس موضوع العلم ده. فهم في نزول اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وكذا. فرصتك هتستنى شوية دورته ما تخلص، ويطلع وحش جديد يقود الدنيا زي الصين مثلا، وانت قاعد تتفرج. تفرج ان وقعت امريكا قامت الصين، وقعت الاتحاد السوفيتي قامت امريكا، طب وانت فين؟ فديت ايه؟ ديت فرصة اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسرها لنا. يبقى لن ياتي زمان يسمح فيه الغرب بإقامة الدولة الإسلامية. دي النقطة السابعة. النقطة الثامنة اللي حصل فيها بعض الخلافات، بس هقولها عشان هي ملخص الدرس، اللي كانش عاجبه الموضوع معلش يفوته، اسمع الموضوع. الدولة الإسلامية ليست دولة صدامية، ولكنها دولة تعيش على موضوع التعارف، تقدم التعارف على التصادم، وتقدم السلام على الحروب إلا أن تضيع الحقوق. لو ضاعت الحقوق في الأمة الإسلامية عز وجل الجهاد ذروة سنام هذا الدين، فتدافع عن حقوقها وتقر الحق والعدل في ربوع الدنيا. وذكرنا الآية الكريمة التي قسمت يعني غير المسلمين إلى طائفتين، طائفة متعدية على المسلمين طائفة غير متعدية، وهي الآية واضحة في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح في القرآن الكريم. الأمر التاسع: لابد من التفرقة بين من يعادي المسلمين من، وذكرنا مثال يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ليسوا سواء، وفي آية تانية قالوا من أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذكرنا قصة فيتوريو الروجاني الصحفي الإيطالي وموقفه الإيجابي مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين، وموقف الشعب الإيطالي المخالف لموقف الحكومة الإيطالية. يعني شفنا قد ايه الشعب الايطالي استقبل فيتوريو الروجاني في اعلام فلسطين، وازاي الناس الشعب ما قالش كلمه سلبيه واحده على شعب فلسطين مع انه اتقتل احد الايطاليين في ارضه، واللي قتلوا هذا الرجل برضه فلسطينيين، اثنين فلسطينيين واحد اردني. فلم الشعب كان فاهم، بينما الحكومه الايطاليه خدت موقف اخر تماما، وحتى ما راحتش عزت اهالي اهل القتيل، مع ان اهل القتيل دلوقتي حكوميين، يعني امه كانت رئيسة بلدية زي ما قلنا. فذكرنا ان فيه لازم افرق زي ما كان اساسا بيفرق، كان بيفرق بين مطعم بن عدي وبين ابي جهل، فرق بين ابي البختري بن هشام ومثلا وليد بن المغيرة او عقبة بن ابي معيط، فرق بين ده واحد كان فرق ما بين سهيل بن عمرو وبين اللي قبله مكرز بن حفص او غيره، قال قد سهل امركم، مع ان الراجل اللي جاي ده كافر وبيسجد لذات العزى، لكن ده طبيعته هينه سهله غير التاني اللي طبيعته غليظه جافه، ففرق ما بين الاثنين وخد على ضوء التفرقه ديت فعل وتصرف. الامر العاشر والاخير في هذه الدروس: ذكرنا ان مصر نموذج فريد، مصر نموذج فريد، فلما تيجي تدرس النماذج الإسلامية الموجودة حوالينا في الساحة لازم تعرف الفرق بين الظروف اللي عندهم والظروف اللي عندنا، وطبيعة الشعب المصري وطبيعة الشعب في التجارب التي تحيط بنا. وذكرنا تجارب يعني خمسة في الدرس الماضي: ذكرنا تجربة السودان وتجربة طالبان وتجربة تركيا، دي الأربع نماذج يعني ناخد منها أشياء الشيء، فديت خمس نماذج. وكنا قلنا يعني النموذج الماليزي ما اتكلمناش عليه، والنموذج الماليزي الحقيقه من النماذج الطيبه اللي محتاجه تتراجع وتدرس، ولعل من اهم الاشياء اللي ممكن نستفيدها من النموذج الماليزي ثلاث حاجات: الحاجه الاولانيه النموذج الاقتصادي، الحركه الاقتصاديه عندهم حاجه كانت متميزه للغايه، وقدروا يطلعوا بالبلد من يعني راقي، وبيحرصوا على البعد الإسلامي في الاقتصاد بتاعهم. والنقطة الثانية قضية العلم، هي أخذوا برضو بالعلم والتكنولوجيا بشكل بارع وباهر. وأنا زرت حقيقة ماليزيا وزرت المدينة اللي هي السايبر جايا، اللي هي المدينة العلمية اللي عندهم دي الإلكترونية، والشركات الكتيرة الهائلة اللي فتحوها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندهم دلوقتي مركز متميز للغاية في دول العالم في التقنية وخاصة تقنية الكمبيوتر. الحاجة الثالثة المهمة جدا عندهم موضوع التعايش بين العرقيات والجنسيات والأديان المختلفة، وده يهمنا احنا كمصريين في دراسته، عشان احنا عندنا مشاكل الفتنة الطائفية ومسلمين ونصف مسيحيين وكلهم في مشكلة، نبص عملوا ايه، ندرس التجربة الماليزية في هذا الموضوع، ولعلنا ان شاء الله نبقى نفرغ ليها في يوم من الايام درس عشان ناخد فيها العبرة. لان طبعا ماليزيا زي ما انتم عارفين حوالي 60% مسلمين فقط، ما هيش دولة كل اللي فيها اسلاميين، يعني 65% منها مسلمين، وفيها حوالي 30% صينيين بوذيين، بوذي يا شيوعي، وطبعا لازم محصرين بعض يعني يا وثني يا ملحد خالص شيوعي، والباقي هندوس بقر يعني. مش هم اللي بقر بيعبدوا بقر يعني طبعا. فده الوضع اللي في ماليزيا. دولت ماليزيين كلهم يعني الصينيين دولت مش واحد صيني جاي يتاجر في ماليزيا, ده ماليزي معاه باسبور ماليزي مولود في ماليزيا ابوه ماليزي امه ماليزيه, بس من زمان قوي كان اجدادهم جم هنا لكن خلاص بقت بلدهم. وكذلك الهندوس اللي موجودين مش هنود بيدوروا على فرصه عمل في ماليزيا, لا هم ماليزيين. الشعب الماليزي 65% منه ملايو اللي هو مسلمين و30% صينيين بوذيين شيوعيين و5% هندوس, ومع ذلك ما شاء الله ما فيش عندهم حوادث الفتنه الطفيه. حصل عندهم مرتين ثلاثه وكانت كوارث, لان انت لو حصل حرب طائفيه في داخل بلد اهليه طبعا انتوا مش عارفين من اشرس الحروب اللي ممكن تحصل, ان كل واحد عارف دقائق الثاني ومختلطين ببعض وبتبقى كوارث لا تنتهي. فحصل عندهم مرتين ثلاثه اتلدعوا مرتين ثلاثه من كوارث حصلت في البلد وخلاص على كده. ربنا يحفظ مصر يا رب, يحفظ كل بلد المسلمين من الفتن بكل انواعها. فدي التجربه الماليزيه بايجاز شديد. استفتاء ومساله كاميليا شحاته ومساله الفتنه الطائفيه. كاميليا شحاته مش انا هتكلم عليها, كنت نفسي اتكلم عليها لان في بعض الاخوه جزاهم الله خير في الانترنت اهدوني بعض حسناتهم في انهم تعدوا عليا بشكل غير لائق في الانترنت في بعض المواقع الاسلاميه, وانا ما اعرفش يعني ايه موقع اسلامي, يعني ايه كلمه تعريف اسلامي دلوقتي لما يكون في شتيمه وفي يعني خروج عن حدود الادب وفي طز فيك وفي مش عارف جاهل وفي كلام شتيمه, يعني شتيمه لا تليق ابدا بالمسلمين. ويعني طبعا احنا نبرئ المسلمين من انهم يكونوا بهذه الصوره, للاسف الشديد موجود لانهم اقتطعوا قطعه من فيديو كنت في مكتبه الف واتكلمت على قضيه كاميليا شحاته بشكل معين بصوره معينه, يعني خدوا ابتزقوا حته وبداوا يتكلموا عليها بشكل غير لائق بالمره. فانا ان شاء الله كنت عايز النهارده اتكلم وارد, وانا ليس من عاداتي ان انا اقعد كل ما حد يتكلم في الانترنت ولا في فضائيات في الجرايد على حاجه اقعد اجري ورا كل واحد قال حاجه اقعد اقول له بس تفسيرها كذا, انت تضيع وقت خفيفه, بيضيع وقتنا وجهدنا, لكن احنا بنشتغل بما يرضي الله عز وجل وخلاص بنكمل طريقنا. لكن لاهميه الموضوع ولانعكاسات هذا الموضوع المستقبليه على البلد, فانا ان شاء الله هاجل الكلام عليه للمره القادمه مع موضوع الفتنه الطائفيه. يبقى الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم على قضيه الفتنه الطائفيه في مصر, اسبابها ايه, قصتها ايه, ايه مشكله بدات من امتى, ايه علاقه المسلمين بالنصارى من اول ما الفتح الاسلامي دخل مصر والى يومنا الان, ايه فترات القلق التي حدثت في تاريخ مصر بين المسلمين والنصارى, وايه فترات الامان والهدوء التي حدثت, وايه اللي ورا الاحداث دلوقتي, وايه اللي ممكن نعمله, وايه الرد على من تكلم في قضيه كاميليا شحاته في الفيديو اللي اتعمل عليه ده. اقول ان شاء الله الكلام ده كله في المره القادمه, لكن اختم الدرس النهارده بالحديث عن موضوع الاستبيان. الاستبيان بفضل الله جزاكم الله كل خير, عملت جهد فيه كبير, واضح ان انتوا نشرتوا الاوراق فعلا في اوساط متباينه ومختلفه لانها جت نتائج متنوعه كتيره. بفضل الله الاستبيان بتاعنا 13568 ورقه, وده رقم جيد جدا, شريحه يعني معقوله, ويشجعنا اننا نعمل استبيانات تانية لان رفع الواقع في غاية الاهمية لوضع خطة. لما تيجي تعمل خطة, لما تيجي تعمل تبني عمارة بتعمل مجسة ارض الاول, شوف الارض شكلها ايه طبيعتها ايه قبل ما تبني عليها. بالنسبة للسؤال بتاع هل تفضل مرشحا اسلاميا, عشان موضوع النقطة السادسة اللي قلناها النهاردة ان الشعب المصري يقبل بتطبيق الشريعة الاسلامية, شوف 74.2 من عشرة في يعني قول 74% قالوا نعم نفضل مرشح ذا صبغة إسلامية, يعني ثلاث أرباع الشعب على هذا الاستبيان يفضل مرشح ذات صبغة إسلامية, و10% تقريبا مترددين, 9.9% مترددين, يعني ممكن برضو يقبل مرشح ذات صبغة إسلامية, بس المشكلة ان هو ما عندوش مرشح معروف دلوقتي فهو متردد عشان كده. والحاجة واللي قالوا لا مش عايزين مرشح ذات صبغة إسلامية 15.8 من عشرة, يعني قول 16%. اللي هم مش عايزين وزاده صبغه اسلاميه. مش عايز وزاده صبغه اسلاميه طبعا الاستبيان ما فيهوش هات وخد ما فيش. قد يكون مش عايز عشان هو مش عايز دين, او قد يكون مش عايز متخوف من الجماعات الاسلاميه, او يكون مش عايز انه مش فاهم يعني ايه اسلام, بس هو من جوه بيحب الدين وبيصلي وبيصوم و و. فالله اعلم, ده محتاج دراسات ثانيه. طيب, هل ترى الاعلام المصري صحافه وتلفزيون محايدا في التعامل مع الاسلاميين؟ 77% قالوا لا. يعني 3/4 الشعب المصري ما اتضحكش عليه وعارف ان الاعلام غير محايد ومدلس, مدلس في اعضاء هيئه التدليس, فهم مدلس للاسف الشديد. اضحكوا على الناس وبيعمل افلام كبيره جدا ويصرف اموال كتيره وديكورات هائله ويجيب شخصيات ودكتورات وده الاستشاري فلان والخبير في كذا, بس ما عرفش يضحك على الناس برضه. 77% عارفين ان الاعلام بيدلس على المصريين, و10% مترددين, و12% قالوا ان الاعلام المصري محايد في تعامله مع الاسلاميين. دي ارقام يا اخواننا, يعني دي ارقام والارقام حجه وممكن تدي لك يعني نور, ممكن تكون قريبه من الحقيقه مش هي الحقيقه بذاتها, لان ممكن طبعا الشريحه اللي اتاخدت من الشريحه مظبوطه 100%. ما نزلناش اسوان وما نزلناش مش عارف مرسى مطروح وما شفناش بورسعيد, صح الكلام ده مظبوط, بس تديك شكل. مش هيكون احنا هنا 77 ويكون الصح 20%, يعني هيكون قريب منه مش هيكون بعيد عنه بعد كبير. ما انطباعاتك عن جماعة الإخوان وما انطباعاتك عن السلفيين؟ سبحان الله النتيجة جت غريبة شوية, جت تقريبا متطابقة بالنسبة للإخوان وبالنسبة للسلفيين, وكأن اللي بيحط مع أن النتائج ممكن تبقى في كل واحد مختلف عن التاني, ده قال نعم هنا وقال لأ هنا وده قال نعم هنا وقال لأ هنا, لكن في النهاية النتيجة طلعت واحدة واحدة. الانطباعات عن جماعة الإخوان إيجابية عند 53% من الشعب, وعند 51% من الشعب إيجابية عن السلفيين. فإيجابية هنا وإيجابية هنا تقريبا نسبة متقاربة جدا جدا. والانطباعات السلبية عند 25% عن الإخوان وعند 25% عن السلفيين. ومترددين 21.5% عن الإخوان و 23.5% عن السلفيين مترددين في الحكم. طبعا السلفيين ممكن يكون خسروا شوية, الإعلام ضاغط في الفترة اللي فات دي عن السلفيين وموضوعات إمبابة والحاجات دي كلها, الاستبيان معمول قبل الأحداث ديت, فممكن نرجع نعيد الاستبيان تاني عشان نعرف الأوضاع إيه عشان ندي, بس هتكون قريبة من كده مش هتكون بعيدة أوي عن كده كتير, وخاصة ان الناس اصلا مش مصدقه الاعلام, بس الزن على الودان ليه فعل السحر زي ما انتم عارفين. فده شيء جيد على فكرة, لان النظام السابق بقاله 30 سنة بيشتغل, فبعد 30 سنة من الهجوم على الاسلام وعلى كل من يحمل راية الاسلام ما زالت انطباعات 50% من الناس ايجابية, و يعني ها بيفكر في الموضوع, وربع الشعب انطباعاته سلبية, فده يعني ايه, ده شيء مش وحش. بس دورنا احنا بعد هذا الاستبيان ان انا اروح لل 25% دول اتعرفهم انا مين, مش اطمن انا كده ان 50%, لا 50% مش رقم كويس, احنا عايزين اكتر من كده كتير, لان الناس الحمد لله نحسبهم على خير وانا زكى الله احدا سواء الاخوان ولا السلفيين, فاحنا عايزين الناس تعرفكم بشكل اكبر, تختلطوا بالناس بشكل اكبر. الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. مرشح الرئاسة الجمهورية اكبر مشكلة عرضنا في الانترنت, جالنا 7000 اسم يعني ناس كل واحد يعني, لان لسه ما فيش اعلانات واضحة الا عند بعض الاسماء, فالناس مختلفين اختلاف كبير جدا جدا جدا. عندنا 4926 واحد, يعني 36% لم يحددوا بعد. وعلى فكرة استفتاء مصر اليوم والاهرام قبل كده نفس الحكاية برضه, نزل حاجة و30% لم يحدد بعد, فده بيمثل حالة الاضطراب اللي عند الناس لعدم وضوح الرؤية مين المترشح, وفي حد مالي عينين الناس. فأغلب الجمهور ده أكبر رقم 36% ده محددش لسه, ففي فرصة لسه للشغل، مش كده؟ ده معناه كده أنا عندك لسه فرصة للشغل. ما هو 36 في دولة ده رقم مهول. يعني لو أنا عندي 41 مليون مصوت، أنت بتتكلم على حوالي 12-13 مليون أو 14 مليون لسه ما حددش. فرقم محتاج شغل ومحتاج جهد كبير جدا. بعد كده أقول لكم أسماء العشرة، العشرة الأوائل. الأول لم أحدد، الثاني عمرو موسى. عمرو موسى جايب 15.7% أو 15.77%، يعني 15.8%، داخل على 16% يعني، وده أعلى رقم وبعيد عن اللي وراه، بعيد عن السامعين. فخلي بالك يعني ده استبيان انتوا اللي جامعين، انتوا اللي عملتوه مجمعين. اقول لك والله انا غلطتي. ليه يا عم؟ احنا بنمشي بالواقع. انت عايزه ولا مش عايزه، دي نتيجه موجوده في الاستبيان. هنحللها ازاي؟ ممكن احللها للصبح بمليون طريقة، بس انا بديك ارقام ظهرت في الاستبيان. الارقام ديت هنتعامل معها ازاي؟ دي قصة تانية. اسبابها ايه؟ دي قصة تانية برضو. واحد يقول لك اصل احنا وزعنا مش عارف ايه، ما كان ده في الاسم ما تقوله، واخد بالك؟ انما ديت ارقام، يعني ارقام نراها. طبعا ليه الكلام ده؟ واحد بيكتب انا عايز مرشح للصبغة الاسلامية فوق وتحت واخد عمرو موسى، ده كتير ان هو ما يعرفش حد. هو ده الاعلام ضخ في هذا الموضوع بشكل كبير. فهو ولما يجي يقارن اي انسان بحسن مبارك يطلع كويس. فهو لو قارن عمرو موسى بحسن احنا كنا فين؟ الحمد لله قوي. وبحب عمرو موسى بكره اسرائيل، اكيد برضه ساعدت في الموضوع. شعبان عبد الرحيم واضح انه مؤثر للغايه في الانتخابات القادمه. الثاني بعد عمرو موسى البلدي، والكلام ده مش غريب. الاعلام شغال، الاعلام ده اداه خطيره جدا. لعلنا نخرج من القصه دي ان من الزم اولويات هذه المرحله انك تعرف تعمل اعلام يوصل للناس. الاعلام بتاعنا بيتكلم معانا احنا برضه، قناه الناس وقناه الحافظ والبركه والرحمه والحب والمحبه والالفه، كل القنوات الجميله دي كلها المعاني الاسلاميه اللطيفه دي بتخاطب الاسلاميين بس. عايزين بقى ننزل نخاطب الشعب، في ناس ما بتشوفكش. فدي قضيه محتاجين حال نحلها. البلدعي جايب 6.6% 6.3%، 6. الثاني جايب 6 بعد عمرو موسى 16%، الثاني جايب 6% 6.3%. اسلامي، يعني الناس اللي كتبت اسلامي دون ان تحدد الاسم 834 ورقه، يعني 6% برضه. بس بعض البلد، البلد 6.3 دي 6.1. عايزين اسلامي. يعني الحمد لله، يعني لو طلع حد اسلامي ممكن، ها، بس طبعا يعني محتاجين جهد كبير. الرابع العبد لله. الرابع رغب السرجاني، رغب السرجاني 4.78%، يعني قول 4.8. وانا قلت قبل كده في ندوة سيد الصاوي، قليل من الحكام يدخل الجنة، فلو انتم بتحبوني خرجوني من الموضوع ده عشان نخش الجنة. لا انا بقول خليك من القليل، انا العب على كتير، انا واحد بيقامر بالجنة. ان شاء الله في احتمال ضعيف جدا اخش الجنة، بس هحاول. وفي فرصة كبيرة تخش الجنة من الناحية التانية، يعني شوف اولها أولها ملامة. الطبراني والبزار بسند صحيح. أولها الإمارة، أولها ملامة، وثانيها أو أوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. إيه يا عم ده؟ ده بايظ كله. ده مش الأول متعة وبعد كده هتاخد على دماغك، ده من الأول بتتدهدل، من أول ملامة وبعدين ندامة وبعدين عذاب يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي يوم القيامة، وإنها ندامة، وإنها ندامة يوم القيامة. يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل السلامة. الخامس هشام البسطويسي 4.3%، والسادس أحمد شفيق 3.5%، والسابع الشيخ محمد حسان 2.9%، والثامن كمال الجنزوري ابن مفتوح 364، عصام شرف 193. بعد كده حمدين صباحي، بعد كده نمرة 11 عشان هو جايب 192 قريب من عصام شرف. بعد كده بقى نزلنا 160 او 159 وبدأنا نخش بأرقام بسيطة جدا. عبد الله الأشعل، عمر سليمان، زويل، محمد سيمي العوا جايب 146 صوت، يعني 1% تقريبا. وطبعا في مشايخ كتير قوي، مشايخ كتير قوي موجودين، الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الشيخ ابو اسحاق الحويني، دكتور عصام الاريان، الشيخ صفوت حجازي، مجدي احمد حسين، باشمهندس خالد الشاطر، يعني اسماء كتير. الشيخ حازم طلع ابو اسماعيل، طبعا الشيخ حازم طلع ابو اسماعيل ما عرفش ايه المشكله هنا، جايب 27 صوت فقط، يعني 2.10%، مع انه اعلن ترشح، بس هو طبعا الاستبيان ما كانش اعلن فيه ترشح للرئاسة، اعتقد انه اعلن. الشيخ حازم اعلن او هيعلن، يعني هو، فهو يعني ده اعتقد ماشي يعني. طيب دلوقتي في مشكلة اقول لكم على المشكلة الاكبر، توقعاتي السرجانية القادمة، توقعات السرجانية الانتخابات المصرية. ما شاء الله كتاب كده ينزل بإذن الله يضرب السوق ما شاء الله. فبيقول لي دكتور رغب السرجانية بتقول ايه؟ بيقول ان هيحصل قبل الانتخابات اتفاق ما بين عدد من الاتجاهات باللغة المؤدبة كده الليبرالية، تمام؟ اتفاق هيعملوا جبهة مع بعض بعد ما يدرس الواقع جيدا وتشوف مين اكبر فرصة، يا ترى فرصة عمرو موسى اكبر ولا البلدية اكبر، صباحي اكبر ولا كذا كذا، رمز من الرموز الليبرالية متوقع ان يعملوا مع بعض جبهة يعني اتفاق او جبهة وحدة معينة في اتجاه معين. هذه الجبهة هيبقى فيها 5 أسماء، فلو انت تنتخب تنتخب الخمسة دول، مش عشان يبقوا الخمسة رئيسة، هيبقى واحد منهم رئيس معروف، هيقول لك الجبهة دي الرئيس فيها فلان الفلاني، بس لو الرئيس ده كسب هيجيب الناس دي معاه، هيبقوا في مركز اتخاذ القرار في الدولة، هيبقى ده الرئيس وده النائب بتاعه مثلا، وده وزير الخارجية، وده وزير اللي مش عارف ايه، وده ماسك وزراء، يعني دي التقسيمة، دولت هيبقوا في مراكز صنع القرار، فجمهور ده وده 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 ينتخب دول، فبيجمع أصوات دولت. لما جمعت انا هنا كل اصوات الليبراليين وزودنا عليهم 5% اصوات الكنيسة اللي هي غالبا هتخش معاهم، وجمعت كل اصوات الاسلاميين، طلع الموضوع متوازي تقريبا، دول قد دول. لو حصل اتحاد بينهم مفيش حل، غير اتحاد الإسلاميين. الكلام ده كله على الاستبيان اللي هو برضو منزلش لعامة الناس. أتوقع لو حصل مثل هذا الاتحاد هيحصل استفاق لعامة الناس مع الكتلة اللي فيها إسلاميين، عشان الكتلة التانية فيها بعض الرموز المستفزة. هم ممكن يلعبوها صح ويشيلوا الرموز المستفزة، يعني ممكن نجيب سويرس ما يخش في القصة دي خالص والكنيسة ما تبقاش ظهر، بس 100% هتدي لهذا الاتجاه. الكلام ده كلام علمي، انا بكلمكم كلام علمي بحت. دي الحسابات اللي ممكن تتعمل في الفترة القادمة. فكارثة الكوارث ان ينزل 2 اسلاميين او 3 اسلاميين في الانتخابات والثلاثة يكونوا طيبين يعني كويسين. لو في واحد اسلامي ضارب فكره ضايع ماشي مش مشكلة، ما هذا حدش هيديله. لكن المشكلة ان تنزل عندك رموز جيدة اكتر من واحد. ده 1,000,000 يدوا دكتور عمونة مفتوح، ومليون يدوا شيخ صلاح حازم صلاح ابو اسماعيل، ومليون يدوا مش عارف مين ومين، وفي الاخر كل واحد بالمليون بتاعته او الاثنين تلاتة مليون بتوعه مش هينجح، والجبهة التانية هتنجح. طبعا في ناس بتقول لك مش مشكلة ينجح يشيلوها على اساس ايه؟ على اساس ان البرلمان النظام الحكم في مصر هيبقى برلماني مش رئاسي، فدور الرئيس هيبقى مش كبير قوي. بس الكلام ده من ادراك، انت بترسم على وضع نتمنى ان يحدث لكن قد لا يحدث. قد يتحول النظام في مصر الى برلماني، وقد يظل رئاسي، وقد يصبح برلمانيا رئاسيا بجمع بالاثنين زي فرنسا. ممكن يبقى رئاسي زي امريكا وزينا زي دلوقتي وضعنا دلوقتي، او يبقى برلماني زي انجلترا او زي الكيان الصهيوني او الحاجات اللي هي بيحكم فيها، او زي تركيا او كده، او يبقى برلماني رئاسي خليط. لو كان برلماني رئاسي او رئاسي فالرئيس مهم جدا. احنا لسه الكلام ده كله مش مستقر. وحتى يا اخواني لو كان برلماني بس، هو ده مش ساعي في وزارة خارجية، ده رئيس الجمهورية برضو، يعني ليه دور برضو وليه برزنتيشن، ليه عرض، ليه صورة للدولة، ليه كاريزما، ممكن يقف يتكلم مع الناس، يوجه الناس لاتجاه يمين او اتجاه شمال. فمركز مهم للغاية. طبعا مجلس الشعب مهم جدا برضو، والكلام اللي قلناه دوت المعلومات والارقام اللي قلناها ديت ان شاء الله هننزلها على الموقع عندنا عشان تبقى معاكم كلها متاحة. المعلومات ديت المفروض نستغلها برضو في موضوع مجلس الشعب، لان في مجلس الشعب برضو انت ممكن تكون يعني محتاج لهذه المعلومات عشان تعرف مين اللي هينجح في دايرتك وجو عام بتاع الشعب ايه. خلي بالك احنا هنواجه ظروف جديدة ان شاء الله تكون كويسة، بس هي جديدة. على سبيل المثال الاخوان طبعا ما شاء الله بيخشوا الانتخابات بينجحوا في وجود النظام السابق ايام حسني مبارك، ولازم يزور الانتخابات عشان يسقطهم. لكن لو مشت الامور طبيعية كده هينجح في مدينة نصر. ده مثال واحد يعني سريع كده. المصوتون في اللجنة بتاع مدينة نصر كانوا حوالي 30,000 لما انتخبوا الاخوان، وكانت زورت الانتخابات هناك عدد التصويت 30,000. اللي صوت في نفس اللجنة في نعم ولا تعديلات دستورية 300,000، يعني كان 270,000 ما كانوش بيروحوا. هيختاروا مين دول؟ الله اعلم. ال 30,000 اللي اختاروا الاخوان كلهم ممكن يختاروهم تاني، وممكن ما يختاروهمش تاني دلوقتي، لان اصبح في بدائل موجودة. ايام زمان يا اخوان يا حسني مبارك، خلاص هتزازة مع حسني مبارك انتهينا. اي حد طبعا الاخوان كان لهم تواجد، ما بقولش ان هو ده السبب الوحيد، لكن كان الامر فج قوي. ناس مقهورة وناس نظيفة مع ناس ظالمة وفاسدة، فخلاص الدنيا واضحة. دلوقتي في رموز كتيرة طيبة طلع. وعلى فكرة برضو في نقطة مهمة كلام منه، مش كل يعني مش معنى قلت ليبرالي او علماني ان هو عميل للغرب، ممكن يكون وطني وعايز مصلحة مصلحة البلد في انها تسيب الدين، دي رؤيته وبيجاهد من اجلها، وطبعا ده مش صح بس عشان موضوع التخوين. لكن في ناس طبعا اجندات امريكية 100% ما واضحة، اجندات اوروبية ومتغرب تماما، يعني في كده وفي كده. فالناس اللي عايزة مصلحة البلد ممكن نتعاون معاها ونتكلم معاها، ممكن نعمل بينها قنوات اتصال، ممكن نفك يعني هذا هذه الاحزاب اللي بتتجمع ضد الشريعة الإسلامية. المهم ان الموضوع محتاج حكمة شديدة، الأرقام يعني فيها أشياء مطمئنة وفيها أشياء مفزعة، لكن في النهاية هي بتديك معلومة تقدر تبني عليها إن شاء الله قرار. عايزكم إن شاء الله تاخدوا الموضوع بروح متفائلة، ونحول هذه المعلومات والأرقام إلى شغل، ونعرف ان في قطاعات كبيره من الناس لسه ما وصلنا لهاش، نعرفها بالاسلام ونحبب فيها الدين، وفي الاخر يقضي الله امرا كان مفعولا، يؤتي الملك وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يحبه ويرضاه، ويرعى هذا البلد العظيم لانه قاطره للعالم الاسلامي بكامله. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام.